الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في المسجد الحرام والمستمعون من الخارج، نبدأ لقاءنا هذا بالكلام على ما تيسر من مما سمعناه من قراءة أئمتنا. استمعنا إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل، فلا رب إلا الله عز وجل، هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هو الذي يدبر الكائنات كما يشاء على ما تقتضيه حكمته ورحمته وعدله. ثم استقاموا، استقاموا على دين الله، على شريعة الله عز وجل، استقاموا على الشريعة لا يزيدون عليها ولا ينقصون عنها ولا يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه. والاستقامة هي الاعتدال والمشي على الصراط المستقيم، وهذه الكلمة أعني استقاموا هي الكلمة الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله الرجل، قال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة استقم هي الكلمة الصحيحة. وأما ما استعمله كثير من الناس اليوم أبدلها بقوله التزم، فهذا ليس بصواب، لأن الاستقامة هي الاعتدال، والالتزام هو الذل والخضوع. ولا شك أن الذل والخضوع لله عز وجل استقامة، لكن لا تدل على ما يدل عليه الاستقامة. يحكي لك كثير من الناس اليوم يقول: فلان ملتزم. نعم، الالتزام طيب، لكن لا تقول هكذا، قل: فلان مستقيم، كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللهم اجعلنا منهم. تتنزل عليهم الملائكة يعني شيئا فشيئا، كلما احتاجوا إلى دعم ومساعدة نزلت عليهم الملائكة فأيدتهم. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. وتتنزل عليهم الملائكة في أضيق حال عند حضور الأجل، تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الرحمة يقبضون أرواحهم ويصعدون بها إلى الله عز وجل، يقولون لهم أي الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل من العذاب فإنكم منه آمنون، ولا تحزنوا على ما مضى فإنكم قد شغلتموه بطاعة الله عز وجل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء يعني نتولاكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا تسددهم وتدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، وفي الآخرة عند نزول الملك لقبض روح الإنسان تؤيدهم وتناصرهم وتبشرهم بالخير. ولهذا قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم من كل شيء، حتى إن الإنسان ليطلب الشيء ويعطى أكثر مما طلب. ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، نزلا من غفور الرحيم، يعني أنها ضيافة من العزيز الرحيم عز وجل. ثم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي إلى دينه وشريعته وتوحيده والإيمان به، وعمل صالحا أي عمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. والعمل الصالح ما اشتمل على شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يخلص فعمله باطل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة الله فإنه لا يقبل منه أيضا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور الستة. الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الهيئة، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا اختل واحد من هذه الأمور الستة لم تكن العبادة موافقة للشريعة. فمثلا لو أن إنسانا أخلص لله وضحى بفرس واحدة الخيل لم يقبل منه، لأن ذلك جنس لا يصح في الأضحية، بينما لو ضحى ببقرة أجزأ لأنها من الجنس. كذلك لو أن الإنسان ضحى ببقرة لكن في غير زمن الأضحية لم تقبل منه، فلو ضحى ببقرة قبل صلاة عيد الأضحى لم تقبل منه لأنها في غير الوقت. ولو أن رجلا اعتكف في العشر الأخيرة من رمضان في بيته دون المسجد لم يقبل منه، وذلك لأنه خالف الشريعة في المكان. ولو أن رجلا توضأ منكسا، أي بدأ بالوضوء في يديه في غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل الوجه لم يقبل منه لأنه على غير الهيئة المشروعة، فلا بد أن يكون موافقا للشريعة في هيئتها. ولو أن رجلا صلى الظهر 5 ركعات فإنه لا يقبل منه إلا أن يكون ناسيا فتصح الصلاة ويجبرها سجود السهو، لكن عمدا لا تقبل لأنه زاد في الصلاة، زاد على العدد. فاتق الله يا أخي، اتق الله واعمل صالحا واستعد لما يستقبل من حياتك، فإن هذا هو الذي يجب أن يلاحظ. وأما ما مضى فأمره سهل، لأن الذي مضى إن كان واجبا قام به الإنسان وتاب إلى الله، وإن كان محرما استغفر الله منه ووجب وأدى ما يجب عليه بهذه المخالفة، والله أعلم. نبدأ الآن درس الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الصداق، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداق وجعل عتقها صداقها.
صفية هي صفية بنت حيي ابن أخطب، ابن أخطب رئيس اليهود، رئيس بني النضير. لما فتحت خيبر اصطفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعشقها وجعل عشقها صداقها، يعني أنه قال أعتقتك وجعلت عشقك صداقك فتزوجها، ولم يطعها بالتسري بل بعقد النكاح الصحيح، لأنها امرأة سيد القوم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها ويتزوجها. قال العلماء في هذا دليل على أن الإنسان إذا كان عنده أمة مملوكة وتزوجها وجعل عشقها صداقها فإن ذلك لا بأس به، وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عام له وللأمة. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
عن سهل بن سعد الساعدي
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا
إيش وهبت نفسي لك،
فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث من الغرائب. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك، هبة مجانا بدون مهر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يردها، فقامت طويلا. ثم جاء رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل معك شيء تصدقها؟ قال معي إزار، ما ليس معه إلا الإزار فقط وليس عليه رداء. قال إزارك إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن أبقيته لك لم يكن لها صداق. التمس التمس مهرم، فالتمس فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. قال لا أجد. التمس ولم يجد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها الذي معك وهو صدق. فقبل الرجل وتزوجها بمهر هو تعليمها القرآن. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة بدون صداق، ولكن هذا خاص به. ودليل هذا قول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلو أن رجلا أهدى ابنته على شخص بدون صداق لم يصح النكاح. وقال بعض العلماء يصح النكاح ولها مهر المثل، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء أن النكاح يصح ولها مهر المثل إذا زوجها بدون صداق. والصحيح أنه إذا زوجها بدون صداق أن النكاح غير صحيح باطل، يجب أن يعاد وتصدق المرأة ما سيسر. والدليل قول الله تعالى في سورة النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني لا مجانا. فالصواب أن الرجل لو قال لشخص زوجتك ابنتي بلا صداق أن النكاح غير صحيح، وحل هذه المشكلة أن يعاد العقد ويجعل صداق ولو قليلا، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهذا لم يبتغ بماله. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر وقلة ذات اليد، وهو كذلك، فإن غالب المهاجرين والأنصار غالبهم فقير، ولكن فيهم الأغنياء الكبار. ومن فوائد هذا الحديث جواز تزويج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي امرأة من أمته، لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المرأة بدون ولي، تولاها هو. ولا شك أن ولاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ولاية، وأنه خير ولي وأنصح ولي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة يبذلها الزوج للمرأة. فلو قال زوجتك بنتي على أن تبني لي هذا البيت، والمواد على ولي المرأة، فلا بأس. يعني أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل القرآن الكريم عوضا في النكاح وغيره، يعني تعليم القرآن. فلو أن رجلا طلب من شخص أن يعلمه سورة من القرآن وقال نعم أنا أعلمك إياها ولكن بألف ريال مثلا، فلا بأس. وليس هذا أخذ عوض عن قراءة القرآن، ولكنه أخذ عوض عن تعليم القرآن، وأخذ العوض عن تعليم القرآن جائز، لأنه أخذ ليس أخذ عن التعليم لا عن القرآن الكريم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم،
فقال مهيم
مهيم مهيم, مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها
ما أصدقتها
ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولم ولو بشات.
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عليه ردعا من زعفران، يعني أن المتزوج من عادة عندهم أن يتزعفر. فقال مهيم أي ما شأنك؟ قال تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. النواة معروفة، هي التي تكون في باطن التمرة. قال بارك الله لك وعليك، أولم ولو بشات. أولم يعني اصنع وليمة، ولو بشات. ففي هذا الحديث على فوائد، منها العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عليه الردع من الزعفران علم أنه قد تزوج، ولهذا استفهم مهيم. ومنها أهمية الصداق، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن بن عوف قبل كل شيء عن ما أصدقها. وهذا يدل على ما قدمنا من أن النكاح بلا صداق لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث الإيلام، يعني صنع وليمة يدعو الزوج إليها من شاء من أقاربه وأصحابه، ولكنه قال ولو بشات، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غني. وأما ما يصنعه بعض الناس اليوم من الولائم العظيمة التي تستهلك أموالا كبيرة فهذا إسراف، إسراف لا ينبغي أبدا. وقد قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمشروع أن الإنسان يولم بما تقتضيه حاله، يعني إن كان غنيا أكثر الوليمة، وإن كان فقيرا فدون ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
ليراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا
فليطلقها
طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق المرأة بعد عقد النكاح عليها، وأمره عظيم وشأنه خطير، وقد تلاعب به الناس اليوم حتى أصبح الطلاق عندهم أسهل من شربة الماء، وهذا غلط. يجب أن يطلقها كما أمر الله عز وجل، وذلك إذا كانت حائضا، إذا كانت حاملا فليطلقها ولو كان قد جمعها حالا. الثاني في طهر لم يجامع فيه، والثالث إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة. والمحرم أن نطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه وهي ممن تحيض وتحمل. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الطلاق أن يتروى ويتأنى ويتأمل ثم يسأل العلماء قبل أن يطلق. فكم من إنسان طلق على غير الوجه المشروع فندم ندامة عظيمة وتحسر وذهب يسأل العلماء من كل وجه، ولكن أنى له ذلك. كذلك أيضا بعض الناس اليوم يتهاون بالطلاق فيبث طلاقها فيقول أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. والسنة أن لا يطلق إلا مرة واحدة فقط. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما طلق زوجته وهي حائض تغيظ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب وامتلأ غيظا، كيف يطلقها لغير العدة وقد أمر الله تبارك.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ
ليس لك عليه نفقة
وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط.
هذه قصة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يعني طلقها ثم راجع ثم طلق ثم راجع، في المرة الثالثة أرسل إليها وكيله بشعير للعدة ولكنها كرهت ذلك، ثم تراثى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها: ليس عليه نفقة لك ولا سكن، لأنها بانت منه وانفصلت عنه انفصالا كاملا. ثم إن هذه المرأة خطبها ثلاثة، أولهم أبو سفيان، نعم أولهم معاوية، والثاني أبو جهم، والثالث أسامة بن زيد، وهذا استشارة منها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار عليها وأخبرها بحال كل واحد منهم. قال: أما أسامة، نعم، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. معاوية رضي الله عنه صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، وأسامة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمستشار أن يذكر من أوصاف من استشاره به ما يدعو إلى الرغبة عنه، لأن هذا من باب النصح وليس من باب الغيبة. وكذلك أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، أي أنه كثير الأسفار أو أنه ضراب للنساء كما جاء ذلك في رواية أخرى. فلنقتصر على هذا الجزء من الحديث ونذكر ما فيه من الفوائد، منها جواز الاستشارة عند معاملة أي شخص إذا كنت لا تدري عنه، لأن فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه يجوز للمستشار أن يذكر من الأوصاف ما يرغب في الشخص أو ينفر عنه، لكن بالأمانة لا بالهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه. ولا حرج فيها. فإذا قال قائل: إذا سمعت أن شخصا خطب من آخر وأعرف أن الخاطب ليس بكفر، هل يجوز أن أذهب إلى المخطوب منه وأقول له إن هذا الرجل لا يصلح، أو لا بد أن يستشيرني؟ فالجواب: إذا كانت المسألة كبيرة وكان هذا الخاطب منحرفا لا خير فيه لا خلقا ولا دينا، فاذهب إلى المخطوب منه وأخبره بحال، لأن يعني هذا من باب النصيحة، من باب كف الأذى. أما إذا كان لم يستشر، فإن كان لك به صلة وهو قريب لك كعمك وابن عمك وما أشبه ذلك، فاذهب إليه وقل له: يا فلان، هذا الرجل لا يصلح أن نعطيه ما خطب، لأن هذا من باب النصيحة. ولنقتصر على هذا الجزء من الحديث ونتفرغ للأسئلة، ونسأل الله الصواب.